أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المنشأ الأول للانصراف، وهو غلبة الوجود. وهناك شبهة قد طرحناها في البحث السابق، وكان حاصلها أن غلبة الوجود لو كانت مانعة عن التمسك بالإطلاق وموجبة للانصراف، لما بقي مطلق سالم في النصوص الشرعية، إذ ما من مطلق إلا وله أفراد نادرة في قبال أفراده الغالبة. والحال أن العلماء قام ديدنهم على التمسك ببعض الإطلاقات، الأمر الذي يكشف عن أن غلبة الوجود لا يمكن أن تكون منشأ صحيحا للانصراف. هذه كانت الشبهة، وتقدم جواب بعض المحققين عنها وناقشنا فيها. في مقام محاكمة هذه الشبهة لدي تعليقان. التعليق الأول أن هذه الشبهة على تقدير تماميتها سوف تمنع عن كون غلبة الوجود موجب للانصراف على نحو الموجب الكلي، وإن شئت فقل هذه الشبهة تضر فيما لو كانت الدعوة أن غلبة الوجود على نحو الإطلاق موجب للانصراف، وذلك لأن هذه الشبهة كما هو واضح من قبيل ما يسمى بالإشكالات النقضية، وقد أشرت في كثير من المباحث الأصولية والفقهية إلى أن الإشكال النقضي يرجع إلى منع كلية الكبرى. فإذا يصدق أن هذه الشبهة لو تمت لبطلت الموجب الكلية، وهو أن كل غلبة وجود تمنع من التمسك بالإطلاق وتوجب الانصراف، إلا أنها لن تكون مانعة عن منشئية غلبة الوجود للانصراف على نحو الموجب الجزئي، لا بدعوى أن غلبة الوجود إذا انضمت إلى شيء آخر كغلبة الاستعمال مثلا توجب الانصراف، لأن هذا يبطل حينئذ استقلالية منشئية غلبة الوجود، بل على أساس أن بعض مراتب غلبة الوجود يمكن أن تكون موجبة للانصراف ومانعة عن التمسك بالإطلاق. فإذا خلاصة المطلب أن هذه الشبهة لو تمت تمنع الإيجاب الكلي ولا تمنع الإيجاب الجزئي، يعني تمنع كل غلبة وجود موجبة للانصراف، ولا تمنع بعض غلبة الوجود موجبة للانصراف. وهذا واضح باعتبار أن الشبهة قائمة على أنه لو كانت غلبة الوجود منشأ للانصراف لما سلم مطلق. لو كانت غلبة الوجود مانعة على نحو الموجبة الجزئية بعض المطلقات سوف تسلم فلا تصح الشبهة. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أن هذه الشبهة المذكورة لو تنزلنا وقلنا بأنها تمنع عن منشئية غلبة الوجود على نحو السلب الكلي، أو قلنا بأنها تمنع عن منشئية غلبة الوجود على نحو الموجبة الكلية، وهذا يكفي في رد هذا المنشأ الأول. لو سلمنا ذلك إلا أن هذا لوحده لا يكون كافيا لفلسفة إسقاط منشئية غلبة الوجود، يعني لم يبين لنا صاحب هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة في الواقع هي دليل من الأدلة التي ذكرت لإسقاط كون غلبة الوجود موجبة للانصراف. هذه الشبهة على تقدير تماميتها لا تغني الأصول عن إقامة الدليل على المنع عنها، لأن لم يبين لنا في هذه الشبهة فلسفة سقوط منشئية الغلبة، وإنما هناك تالي فاسد يترتب على منشئية الغلبة إذا تسقط، وهذا لا يغني الأصول في مباحث ترتبط بصغريات حجية الظهور، لأن يبحث عن مراتب هذه الغلبة ومدى ارتباطها ومدى ارتباطها بالظهور. فعلى تقدير تمامية هذه الشبهة يبقى هناك حاجة للبحث عن هذا المنشأ. وبعد وضوح سقوط هذه الشبهة وأن هذا المنشأ الأول يستحق أن نبحث عنه، أشرت سابقا إلى أن المعروف بين الباحثين في الدراسات الأصولية أن ينسبوا الاعتقاد بمنشئية غلبة الوجود للانصراف إلى القدماء، والاعتقاد بعدمه إلى المتأخرين. وهذه النسبة في الواقع على إطلاقها غير واضحة، بل يمكن القول بأنها غير صحيحة. حيث نرى أن جملة ممن يصنف في عداد المتأخرين وليس في أوائل المتأخرين، بل وليس في أواسطهم، بل في عداد متأخري المتأخرين، كالسبزواري رحمة الله عليه في ذخيرة المعاد يظهر منه تسليم منشئية غلبة الوجود للانصراف، حيث إنه في بعض المباحث هكذا عنده هذه العبارة الواضحة، يقول: إذا عرفت هذه الأسباب الأربعة فنقول أما الأولى أسباب الانصراف وهما غلبة الوجود أو الاستعمال، فهو وإن سلم سببيتهما للانصراف إلا أن لا نسلم وجود شيء منهما فيما نحن فيه. فنلاحظ بأنه يسلم الكبرى ويناقش في الصورة، يعني يعتقد بسببية غلبة الوجود وغلبة الاستعمال للانصراف، لكن يناقش فيه. هذا طبعا يطرحه في مسألة أن الأمر ينصرف إلى الطلب الوجوبي لأجل غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال، فيناقش فيه لا بإنكار الانصراف بهذا المنشأ بل بإنكار وجود غلبة، فيقول: لا، المستحبات إن لم تكن أكثر من الواجبات فهي مساوية لها، وكذلك كثرة الاستعمال. هذا إذن السبزواري رحمة الله عليه صاحب الذخيرة يعتقد بمنشئية غلبة الوجود في أكثر من موضع في ذخيرة المعاد. العلامة المجلسي رحمة الله عليه أيضا في ملاذ الأخبار في شرح التهذيب أيضا هناك كلام له يدل على اعتقاده بمنشئية غلبة الوجود للانصراف، وهكذا الحال عند صاحب الحدائق في أكثر من موضع. والأكثر من ذلك وهو الشيخ الأوحد الوحيد البهبهاني المجدد الأصولي، والذي توفي سنة 1205 أو 1206، وإليه ينسب علم الأصول الحديث، وهو الذي قضى على الحركة الأخبارية التي كانت شائعة آنذاك. في معظم كتبه الفقهية وفي أكثر من موضع، يعني في مواضع كثيرة، يمشي على هذه القاعدة، وهي أن غلبة الوجود موجب الانصراف المطلق، في حاشيته على مدارك الأحكام، في حاشيته على مجمع الفائدة والبرهان، في رسائله الفقهية، في كتابه المستقل، يعني في كتابه المستقل، نعم، اللي هو في الواقع ليس رسالة يعني، بل هو كتاب يعتبر كتعليق والشرح على كتاب للفيض الكاشاني رحمة الله عليه، وهو أعني بذلك كتاب مصابيح الظلام. في مواضع متعددة يتمسك بغلبة الوجود بشكل واضح ويجعل ذلك من المسلمات. وكذلك بعد الوحيد البهبهاني السيد المجاهد في كتاب سيد مجاهد في كتاب المناهل في مسألة أنه هل يحرم الربا في غير البيع؟ الربا في البيع واضح أنه حرام، هل الربا في الصلح أيضا حرام أم لا؟ فيتمسك بالإطلاق، يقول: المنصرف إليه دليل التحريم هو البيع لغلبته، ثم يعطي قاعدة كلية فيقول: وقد تقرر أن الإطلاقات ينصرف إلى الأفراد الغالبة الشائعة، تقرر يعني أمر ثبت ومفروغ عنه. إذن لا نسلم أن المتأخرين، بل أكثر المتأخرين، على أن غلبة الوجود لا تمنع من الانصراف، هؤلاء وغير هؤلاء طبعا. اللهم إلا إذا كان المقصود من المصطلح المتأخر يعني ما بعد الشيخ الأنصاري. نعم، إذا كان هذا المقصود ما بعد الشيخ الأنصاري، نعم الأكثر ذهبوا إلى أن غلبة الوجود لا تمنع من التمسك بالإطلاق. على كل تقدير، الذين قالوا بأن غلبة الوجود موجبة للانصراف ومانعة عن الإطلاق، ما هو دليلهم؟ المتتبع لكلمات العلماء لا يجد تصريحا ونصا واضحا على الاستدلال على ذلك، لا في الكتب الفقهية ولا في الكتب الأصولية، لكن يمكن أن يفهم من كلماتهم عدة أدلة. نذكر بعض هذه الأدلة. الدليل الأول الإجماع. قد البعض يستفيد هذا الإجماع من كلام للوحيد البهبهاني في حاشيته على مدارك الأحكام في مبحث تواري جدران البلد، في مبحث صلاة المسافر. هناك عنده هذه العبارة، يقول: لأن الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة الشائعة على ما هو مسلم ومبين. هذا الشيء لعله قد يقال فوق الإجماع، مسلم. التسالم على شيء رتبة عليا من الإجماع. لكن في الواقع يعني يمكن أن يناقش هذا الوجه من جهتين. الأولى أن مثل هذه التعابير ليست ناظرة إلى التمسك بالإجماع، بل تعبر عما يؤخذ كأصل موضوعي في بعض العلوم الأخرى. مثلا لنفترض أنا وأنت نتناقش في مسألة فقهية، فقلت لك هكذا: أنه باعتبار الرواية الواردة فيها صيغة أمر، ومسلم أن صيغة الأمر تدل على الوجود، لا يكون تعبيري هذا في مقام إرادة الإجماع، وإنما أريد بيني وبين هذا الخصم مسألة أن الأمر ظاهر في الوجوب من المسلمات. فإذن لا نسلم بأن هذا التعبير للوحيد البهبهاني يكون ناظرا إلى دعوى الإجماع. هذا أول، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، لو سلمنا أن الوحيد رحمة الله عليه نظره إلى دعوة الإجماع، هذه المناقشة في هذه الدعوة في غاية الوضوح. أولا أن هذا الإجماع حتما ليس إجماعا تعبديا، من جهة أخرى هذه المسألة لم تطرح بوضوح عند القدماء حتى نعرف أن الكل اتفقوا على ذلك أم لا. وهذا إجماع بالنتيجة إجماع منقول وليس بمعتبر. فإذا الوجه الأول ساقط. الوجه الثاني أن يقال إن الأفراد الغالبة الوجود تكون هي القدر المتيقن من المطلق. فإذا ورد مثلا أو إذا قال المولى لعبده جئني بتمر وكان هناك أفراد نادرة وحصص نادرة للتمر، القدر المتيقن بأن الامتثال يحصل بالأفراد الغالبة. هذه مقدمة. والمقدمة الأخرى أن القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق. إذا نلاحظ أنه في هذا الدليل هناك محاولة لإرجاع مانعية غلبة الوجود عن الإطلاق إلى مسألة القدر المتيقن الذي يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن أن يستفاد من بعض الكلمات. هذا الوجه إشكاله من هذه الناحية أن هذه الكبرى المذكورة في المقدمة الثانية لا نسلمها حتى على رأي مثل الأخند الخراساني. تفهم جيدا، من المعلوم أن الأخند الخراساني في الكفاية يجعل القدر المتيقن مانعا عن التمسك بالإطلاق، لكن حتى الأخند ومن تبعه يقسمون القدر المتيقن إلى قسمين: قدر متيقن ناشئ من مقام التخاطب، وقدر متيقن من الخارج الذي يمنع عند الأخند، والقدر المتيقن في مقام التخاطب. وما نحن فيه ليس من القدر المتيقن في مقام التخاطب، بل هو قدر متيقن من الخارج. اتفق خارجان أن هذه الأفراد أكثر من تلك الأفراد، ليس قدرا متيقنا من التخاطب، بل هو قدر متيقن من الخارج، وهذا حتى عند الأخند لا يمنع من التمسك بالإطلاق. إذن الصحيح في مناقشة هذا الوجه ومنع هذه الكبرى، يعني ما أرجعت إليه غلبة الوجود بجعلها تندرج تحت القدر المتيقن، لا نسلم بأن هذا القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. أو إذا شئت دقة يعني بشكل منطقي، هذا الدليل كما لاحظنا يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن غلبة الوجود ترجع إلى القدر المتيقن تندرج تحت القدر المتيقن، والمقدمة الثانية أن القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. نقاشنا إنما هو في كلية الكبرى، لا نسلم أن كل قدر متيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، يعني طبعا هذا على تقدير الأخذ بنظر الأخوند، وإلا على رأي مشهور العلماء لا شيء من القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. لكن لو تنزلنا وأخذنا بكلام الأخوند، الأخوند يقول على نحو الموجبة الجزئية بعض القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، وهو ما كان في مقام التخاطب. وهذا القدر المتيقن ليس منه، بل هو من القدر المتيقن من الخارج. فإذا هذا هو الصحيح في مناقشة هذا الوجه. أثناء التتبع وجدت تعليقا للأخوند الخرساني على مكاسب الشيخ الأعظم، ترجع هذه التعليقة إلى المناقشة في الصغرى لا في الكبرى، يعني في المقدمة الأولى، في كون غلبة الوجود ترجع إلى القدر المتيقن، وهذا ما سوف أوضحه إن شاء الله في الدرس اللاحق. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.